نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
سلام الله عليكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
نكبة 48، وهي ذكرى فيها الكثير من الدروس وذات أهمية كبيرة. هي ذكرى مؤسفة ومحزنة لنكبة استمرت ولم تتوقف على مدى 77 عاما، ما يقارب من 60,000 مجرم من العصابات الصهيونية آنذاك، مدعومة بقوات بريطانية شنت عدوانها على الفلسطينيين العزل الذين لم يكونوا يمتلكون السلاح ولا التنظيم، وتركوا كالفريسة لتلك العصابات المتوحشة. ذكرى النكبة هي تذكير بمظلومية كبرى جرى الترتيب لها قبل تاريخها المعروف، وهي كما قلنا مستمرة لم تتوقف بحق شعب بأكمله، الشعب الفلسطيني الذي تحول أبناؤه بالملايين ما بين مهجر ومشرد من أرضه، وبين محاصر ومروع ويعتدى عليه، وعلى مدى أكثر من 7 عقود من الزمن أمام مرأة ومسمع المجتمع البشري والمؤسسات الدولية التي تقدم نفسها أنها معنية وفي موقع المسؤولية بحماية الإنسان وحقوقه.
هذا اللقاء جمع قادة الحركة الصهيونية وداعميها للاحتفال بوصول عدد اليهود المهاجرين إلى فلسطين إلى 175,000. المتحدث هنا صهيوني أمريكي، لكن انتبهوا للدولة التي ذكرها بالاسم في خطابه. لماذا ذكر بريطانيا تحديداً؟ لأن قيام إسرائيل مرتبط في أساسه بالدعم البريطاني منذ أواخر القرن 19، فحتى من قبل صدور وعد بلفور الشهير الذي يعتبر المحرك الأكبر لوقوع النكبة، كانت هناك سلسلة طويلة من الخطط والمشاريع والمؤتمرات التي مهدت لنشأة إسرائيل، وأدت فيها بريطانيا دوراً محورياً لم يكن للحركة الصهيونية أن تتقدم لولاه. فكيف أسهمت بريطانيا في نشأة إسرائيل؟ اهتمت بريطانيا منذ منتصف القرن 19 بفكرة إنشاء وطن قومي لليهود، فوجود قوة صديقة بالقرب من قناة السويس يصب في مصلحة الإمبراطورية العظمى الرامية إلى ترسيخ نفوذها في المنطقة وتأمين سيطرتها على المعابر البحرية التي تصلها بمستعمراتها في شرق آسيا، خصوصاً مع تدهور الدولة العثمانية. أخذ سياسيون بريطانيون يروجون لفكرة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وأدرك قادة الحركة الصهيونية أن أقوى أمل في إقامة دولة يهودية في فلسطين هو بريطانيا. تقول رسالة لرئيس منظمة الصهيونية العالمية حييم وايزمان إنه إذا وقعت فلسطين ضمن دائرة النفوذ البريطاني وشجعت بريطانيا للسيطان اليهودية هناك، فقد يكون لدينا في غضون 20 إلى 30 عاما مليون يهودي هناك، وسيشكلون حرساً فعالاً للغاية لقناة السويس. لذلك عمل وايزمان على إنشاء روابط مع قادة بريطانيين، منهم الدبلوماسي مارك سايكس ووزير الخارجية المستقبلي آرثر بلفور. ومع توالي هزائم الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وقعت بريطانيا وفرنسا اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم المنطقة بينهما، على أن تكون فلسطين تحت إدارة دولية، لكن سايكس كان يدفع باتجاه إنجاح مشروع الصهاينة في فلسطين وتخطي الإدارة المشتركة مع فرنسا، ومهد ذلك لإصدار الرسالة المعروفة بوعد بلفور، والتي نصت على أن بريطانيا تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، على أن لا يجري أي شيء قد يؤدي إلى الانتقاص من الحقوق المدنية والدينية للجماعات الأخرى المقيمة في فلسطين. وصفت الرسالة بأنها وعد من لا يملك لمن لا يستحق، لأن بريطانيا لم يكن لها أي حق قانوني أو سياسي في فلسطين، وتعتبر هي الممهد الرئيسي لفتح باب هجرة اليهود على مصراعيه وقيام إسرائيل لاحقاً. بعد شهر من وعد بلفور سقطت الدولة العثمانية ودخلت القوات البريطانية القدس، وعقد مؤتمر سان ريمو الذي تقاسمت بموجبه بريطانيا وفرنسا المنطقة، ليبدأ عهد الانتداب البريطاني في فلسطين. على مدى 30 سنة استخدمت بريطانيا كل ما يمكن لوضع فلسطين في حالة سياسية وإدارية واقتصادية تسمح بإنشاء وطن قومي لليهود. دعمت شراء الوفود الصهيونية للأراضي الفلسطينية من أجل بناء المستوطنات، ما أدى إلى تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين قسراً من بيوتهم، وفرضت ممارسات تمييزية واضحة ضد الفلسطينيين أدت إلى صعوبة أوضاعهم الاقتصادية ومنعتهم من حمل السلاح، في حين سمحت لليهود بذلك بدعوى أنهم أقلية تحتاج للدفاع عن النفس. تدريجياً تحول اليهود من أقلية دينية إلى جماعة لها ثقلها العددي في فلسطين. في المقابل لم تتوقف مقاومة الفلسطينيين للمشروع الصهيوني، وتشكلت منظمات فلسطينية سرية شبه عسكرية، كانت إحداها بقيادة الشيخ عز الدين القسام الذي استشهد على يد قوات بريطانية. أشعل مقتل القسام فتيل الثورة الفلسطينية الكبرى التي استمرت 3 سنوات، وقمعتها بريطانيا بالقتل والتعذيب والتجويع والتنكيل الجماعي والاعتقال التعسفي. كما عانى الفلسطينيون من بطش العصابات المسلحة الصهيونية التي تلقت التدريب والدعم من الجيش البريطاني، ووصل عددها إلى 40,000. تبع هذه الفترة تحول الثقل السياسي من بريطانيا إلى الولايات المتحدة إثر جهود الحركة الصهيونية في استمالة الزعامات الأمريكية عن طريق رأس المال والدعاية. ومع تراجع دور بريطانيا أحيلت مسألة فلسطين إلى الأمم المتحدة التي خرجت بخطة لتقسيمها. خصصت 55% من مساحة أراضي فلسطين لليهود الذين كانوا يسيطرون على أقل من 7% فقط وقتها. قوبلت الخطة برفض فلسطيني عربي وبترحيب صهيوني. أما على الأرض فقد سيطر الصهاينة على عشرات المدن والقرى الفلسطينية، وطردوا سكانها الفلسطينيين من بيوتهم بالقوة تحت أعين سلطات الانتداب البريطاني. وبعد نحو 3 عقود من الانتداب البريطاني على فلسطين أعلن عن قيام إسرائيل. استخدم تعبير النكبة لوصف عمليات التهجير القسري الجماعي التي قامت بها العصابات الصهيونية لطرد أكثر من 750,000 فلسطيني من أصل 1.5 مليون تقريبا من بيوتهم وأراضيهم في فلسطين، وإحلال اليهود مكانهم. في سبيل ذلك ارتكبت العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين تصنف في إطار جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية. سيطرت العصابات الصهيونية على 774 قرية ومدينة فلسطينية، ودمرت 531 منها بالكامل، وطمست معالمها الحضارية والتاريخية، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه. وبهذا صار أكثر من 3/4 مساحة فلسطين التاريخية تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ذكرى النكبة ليست كأي ذكرى عادية عابرة، هي مأساة وجرح مفتوح تؤرخ بدماء وأشلاء الأطفال والنساء على مدى 77 عاما، من أبريل دير ياسين 1948 ميلادية وحتى غزة المذبحة المستمرة في هذه المرحلة إلى يومنا هذا. ذكرى تؤرخ لجريمة تاريخية لم تنتهي فصولها ارتكبتها بريطانيا والغرب، ونتج عنها اغتصاب أرض هي بلد كامل وتهجير شعب بالملايين من أرضه. يوم يذكرنا بالحقد والكراهية اليهودية ضد العرب والمسلمين جميعا، والتي تتجلى مصاديقها في الممارسات الإجرامية العدوانية للعدو الإسرائيلي كل يوم في كل هذه المدة الزمنية، وينسف كل أفكار ونداءات الاستسلام والتعايش بين العرب والصهاينة كوهم وخدعة كبرى.
على بعد يقرب من 1000 شهر من نكبة العرب، ومن قرب يبتعد بهم من النكبة 20 شهرا، يطل قائد القول والفعل وسيد الصدق والصمود، وفي إطلالته تذكير بالله وتحذير من سننه، تذكير لأمة نست ربها فأنساها من تكون، وتحذير لأنظمة استحمرت شعوبها تتولى بني صهيون.
من الدروس المهمة أن الجانب الرسمي العربي في معظمه لم يلتفت بجدية لمعالجة إخفاقاته، لأن هناك إخفاقات كبيرة في كل تلك المراحل. نكبة 48 كانت إخفاقا عربيا كبيرا وهزيمة عربية مدوية، وما بعدها كذلك إخفاقات مستمرة. التعاطي الرسمي العربي كان يفشل ويتكرر فشله ويتكرر إخفاقه، لكن المشكلة أنه لم يلتفت بجدية إلى معالجة إخفاقاته، ولم ينجح في تكوين توجه عربي إسلامي إنساني عالمي يستمر ضمن مسار عملي واضح لدعم القضية الفلسطينية، لدعم الحق الفلسطيني، لدعم هذه القضية التي هي ذات بعد وأساس إسلامي وإنساني وأخلاقي، فلها بعد عالمي وأساس عالمي وهو الجانب الإنساني فيها، وكذلك جانب إسلامي يعني المسلمين جميعا، لأن الشعب الفلسطيني جزء من العالم الإسلامي، فلسطين كأرض جزء من البلاد الإسلامية المقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف في مقدمة المقدسات الإسلامية.
لكن الأكثر إيلاما هو أن أغلب حكام الأنظمة العربية فضلت المصالح الشخصية على المبادئ، واختارت الخيانة على المقاومة 77 عاما، ولا زال الغرب يكيل بمكيالين، يتحدث عن حقوق الإنسان ثم يدعم المحتل بكل قوته 77 عاما في قلب المأساة، ولا زال المجاهدون الفلسطينيون يكتبون ملحمة الصمود، فشل الاحتلال في كسرهم وسقطت كل مؤامراته. فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل هي قضية كل مسلم وكل حر وشريف في هذا العالم. 77 عاما والنكبة لم تنتهي، والعدو لم ولن ينتصر، وهو إلى زوال، والنصر قادم بإذن الله. فلسطين ستبقى والمقاومة ستنتصر.
في حديث الصدق وخطاب الفصل يسمي قائد الثورة الأحداث بمسمياتها، ويشخص الأدواء بعوارضها، ويقدم الحل سديدا بالغا، ويدل على الدواء سائغا دامغا من لدن من يصنع المتغيرات، ومن عند من له العزة والنصر وعاقبة الأمور.
نحن نقول لكل أمتنا، مهما فعلتم مع الأمريكي والإسرائيلي فلا يمكن أن يكون ذلك مجديا لكم، إنما يوظفونه في إطار سياساتهم العدوانية التي لم تتغير تجاه هذه الأمة. الله قال في القرآن الكريم: أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ولا يحبونكم ولا يمكن أبدا أن يحبوكم. ولهذا ليس هناك أي تغييرات لا في السياسة لا في الثقافة لا في النظرة نفسها تجاه هذه الأمة، يبقى المنطق هو نفس المنطق الأمريكي والإسرائيلي في الاحتقار بهذه الأمة أنظمة وشعوب، والموقف منها بكل أشكاله. الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. النهج السلبي العدواني لا تغيره سياسة الاسترضاء، سياسة الاسترضاء فاشلة وخاسرة. ما يقدم لهم للأمريكي للإسرائيلي يستفيدون منه، لكنه لا يغير شيئا من توجهاتهم تجاه هذه الأمة، حتى تجاه من يعطيهم، من يقدم لهم، يستغلونه ليس أكثر.
تموت غزة جوعا بين إخوتها، تتضور وحدها قهرا ووجعا تحت نوافذ الجيران المغلقة، تتلوى متروكة أسا وتألما أمام أبواب ذوي القربى الموصدة. هي منذ شهرين بلا خبز وبلا ماء، منذ 20 شهرا بلا بني عمومة ولا أشقاء، فإذا بها ترى عدوها الدونالد يتقلب في قصور النفط مكرما معززا، وكيف بها وبذابحها يتفكه في عواصم التفكير والترفيه والتطبيع مرحبا ومباركا.
كان اخوي طار من فوق وامبارح كان عندي، قال لي مقصر هده وبديش الاكل، اخوي جعان مات وما عطشان، استشهد جعان وعطشان، بقول لي وقتاش الطحين بده يطيح، بقول له تعدوا يا اخوي يوم الخميس بدهم يعملوا هده وكفه وله ابن اسير وبدي يشوفه، وطمنته وروح يا ويلي. الصبح انفاجئت ان اخوي استشهد طاير من فوق من الصاروخ، ايش ذنبه اخوي الكبير يروح يا ويلي، مالوش في المقاومه ولا له في حماس ولا له في حاجه، وكنت اختي استشهدت وبنتها استشهدت وبنت اختي استشهدت وبنتها استشهدت وبنتها استشهدت، ست من دار عباد استشهدوا، مالهم مش شي في المقاومه.
والله يا شباب ضرب حظ عنده طحين او عنده خبز، والله يا عمي يتم من الجوع، والله يتم من الجوع، والله يتم من الجوع ان شاء الله.
بينما ضجت القاعة بالتصفيق ترحيبا به في الرياض، كانت قنابله تمطر الموت على غزة المحاصرة وتحصد ارواح اطفالها الابرياء.
حسام ناري استهدف المشفى الاوروبي، كانت تسمعون الان.
Well, thank you very much. It's an honor to be here. What a great place.
عقود بالمليارات، هدايا لا تحصى، ولم ينسوا حتى تشغيل أغنيته المفضلة. استقبل ترامب استقبال الفاتح، أغدق الهدايا والعطايا على الرجل الذي لام على بايدن أنه لم يطلق يد إسرائيل. منحها قنابل منعتها عنهم الإدارة السابقة لقدرتها الرهيبة على القتل والتدمير، وخطط معهم لتهجير الفلسطينيين.
You are the greatest friend Israel has ever had in the White House.
يريق الدم العربي أنهاره، يزدريهم ويسخر منهم محتقرة، فيجيبونه بالتصفيق والتهليل ومئات المليارات.
فرح المحلبون بصولة الحلاب في ممالكهم، يعطونه الجزية عن يد وهم صاغرون، ويدفعون الربح ورأس المال وهم مبتسمون. سيقولون عنها استثمارات، علاقات، صفقات، وسيخدعون شعوبهم بوصف ما سرقوه منها للتطوير، للتنمية، للتصنيع، للترفيه، للتقدم. فمتى يعي المحلوبون اليوم سوء عاقبة المصير غدا؟
في هذا الأسبوع كان هناك زيارة لترامب الكافر لبعض دول المنطقة، والهدف واضح، مادي للحصول على الأموال والسياسي أيضا. في التعليق على هذه الزيارة يهمنا التنبيه على نقطتين بإيجاز. أولا، أن السياسة الأمريكية تجاه الأنظمة العربية حتى من لها علاقات متقدمة وطويلة وكبيرة بالأمريكي هي علاقة قائمة على الابتزاز. السياسة الأمريكية تجاه هذه المنطقة بكلها، تجاه الأنظمة العربية، هي تمارس الابتزاز دائما ولا تتعامل باحترام إطلاقا. والأمريكي واضح في هذه السياسة التي تعتمد أسلوب الابتزاز المالي والسياسي، والأمريكي يكثر من الترهيب والتخويف للأنظمة بهدف ابتزازها، ويصور لها أنه لولا حمايته لها لانتهت وتلاشت. لذلك كان هناك تصريح للترامب قال فيه عن بعض الأنظمة أن ما تقدمه تلك الأنظمة هو بادرة تقدير لدور الولايات المتحدة في حمايتها، وقال نحن نبقي هذه الدول آمنة ولولا أمريكا لما استقر وجودها على الخريطة. لاحظوا هذا المنطق، منطق ابتزاز واستغلال.
اليمن وفلسطين وسائر أحرار الأمة المستضعفين، الخيار جهاد والقرار ثبات والعزيمة جبال تسامق قممها المجرات. فلا بيع للدين بدنيا ينتزعها دونالد بزيارة، ولا مساومة على حقوق يحلبها ترامب بمكالمة. وخلف خطى سيد الطوفان بنفير يملأ كل ساحة، وبهتاف يسمع المعمورة، وبموقف يرضي الله ورسوله، وبسخط من الدول الحالبة والمحلوبة، يقسم أحفاد عمار والأشتر بالقرآن والإسلام والأنصار، لن نترك غزة متروكة منسية مخذولة، ولله عاقبة الأمور.
شعبنا العزيز بإيمانه مستمر في موقفه، في أنشطته، في فعالياته، يقف بكل عنفوان، بكل ثبات مع الشعب الفلسطيني، ويقدم النموذج الملهم لكل الشعوب في كل العالم. هذا الموقف العظيم له أهميته عند الله أولا وقبل كل شيء، له أهميته مع الشعب الفلسطيني نفسه وإخوتنا الأعزاء في فلسطين من المجاهدين والشعب الفلسطيني، يقدرون هذا الموقف لشعبنا بشكل كبير، وكل الأحرار في العالم في كل الدنيا حتى في المجتمعات الغربية يقدرون هذا الموقف لشعبنا العزيز بشكل كبير. والأهم فوق كل شيء هو مرضاة الله سبحانه وتعالى وأداء هذه المسؤولية التي لها أهمية كبيرة في مستقبل هذه الأمة وفيما يكتبه الله لشعوب هذه الأمة. والله يفرق بين من اتبع رضوانه واستجاب له وأطاعه ووثق به وتوكل عليه، وبين من تخاذل وفرط وعصى وقصر وخاف من أمريكا وغيرها وقصر في مسؤولياته الإنسانية والإيمانية والأخلاقية من أجلها ولم يتق الله سبحانه وتعالى. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
نعتذر إليكم يا إخواننا في فلسطين، جيراننا هم من يحول بيننا وبين لجنتكم، ووالله إنه لفي ودنا أن خروجنا هذا لم يكن إلى 70 بل إلى فلسطين. نقول للشهداء ولأسر الشهداء الذين سقطوا في اليمن وفي فلسطين بشكل عام، دماؤنا هي دماؤكم أيها الفلسطينيون، دماؤنا هي دماؤكم، ولن تسير هذه ولن تذهب هذه الدماء هدرا أبدا، ووالله إننا سوف نجتث بني إسرائيل من سالتنا إلى أبناء القوات المسلحة، اضربوا بيد من حديد، اضربوا وكثفوا الضربات، ونحن معكم ووراءكم بأنفسنا وأموالنا وأولادنا. سالتنا إلى السيد القائد، اضرب بيد من حديد ونحن معك يا سيدي، نحن معك يا سيدي ومولاي الشعب بأكمله، جيلاً بعد جيل.
ثلاث عمليات خلال أقل من 24 ساعة، يفشل العدو في حجب التأثير الكبير على الملاحة الجوية، حيث تسارع شركات الطيران إلى تمديد تعليق الرحلات، بينما الصهاينة في موقف العاجز والمتسول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فلا تجيب واشنطن وقد استنفذت هيبتها من معضلة اليمن، وإن عادت إلى التصعيد تعود القوات المسلحة بمعية الله وقدرات متطورة وشعب جبار.
הפצצתי מתימן מכניס חצי מדינה.
אני רואה את זה אחרת, מרקו.
אני חושב שמדינה ריבונית.
اليمنيون نجحوا ويجب ان نقر بذلك. فصاروخ باليستي من اليمن يدخل نصف الاسرائيليين الى الملاجئ. واعتقد ان الدولة ذات السيادة لا تقبل بذلك. ويجب ان نقول الحقيقة فهم يتسببون بضرر.
الحوثيون اقتطعوا انجاز فرض الحصار الجوي على اسرائيل. وعلينا الاعتراف أننا نحن والأمريكيون لم ننجح في إيقافهم، وما بدأ به الرئيس ترامب انتهى بتراجع الأمريكيين. ولنرى ما هو السلاح السري للحوثيين، ويكفي أن نرى كل يوم جمعة المشاهد من مناطق سيطرتهم، وهي التظاهرات الحاشدة لأجل غزة. وهذه التظاهرات تجري من دون العلاقات بالضربات التي يتعرض لها الحوثيون، وهي النموذج الأكثر صعوبة للقول أنه من الصعب الانتصار على الأفكار. فما هو سر انتصار الحوثيين؟ فسنوات من الحرب والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في العالم لم تدفعهم للتراجع، وفي النهاية رأوا كيف أن القوات التي قاتلتهم تنسحب ذليلة.
البوصلة دائما فلسطين، وشعبها في قطاع غزة يتعرض إلى مذبحة القرن، بينما يحتفل الأعراب في حضرة المجرم الكافر ترامب، دافعين مئات المليارات من الدولارات، جزء منها ثمن القنابل التي تفتك بالأطفال والنساء في غزة. وهل يبالي أولئك بغزة أو غيرها؟ طالما أنهم قد أخذوا ضمانة أمريكية بحماية عروشهم، أو هكذا يعتقدون، وهم واهمون بركونهم إلى العدو، والعبر أمامهم كثيرة. ملوك وأمراء لا يعقلون، وزعماء لا يتعظون. وقد حضر إليهم المدعو الجولاني مهرولا طالبا رضا ترامب، مستعدا لتنفيذ توجيهاته. والأولوية اليوم تطبيع العلاقات وطرد المقاومة الفلسطينية، ليرفع علم الصهيونية في دمشق بدلا عن العلم الفلسطيني، وقد بقي مرفرفا لعقود من الزمن. وهيهات لهذا الخضوع أن يحمي عروش الحكام الجدد، وهيهات للأعراب أن ينالوا الأمن والرخاء. فقد أطاعوا ترامب ونسوا الله، فلينتظروا الخزي والعذاب المهين، وما الله بغافل عما يعملون.
فليس هناك أي ثقة في هؤلاء الحكام العرب ولا حكام الخليج. هؤلاء الناس يدافعون عن عروش وعن كراسي، فكلما اقترب الخطر من الكرسي كلما هبوا لنصرة هذا الكرسي. والمشكلة أن هذه الأشياء بسبب حاكم يريد أن يستولي على عرشه وعلى كرسيه، سخر كل هذه الموارد لخدمة هذا الكرسي، فأصبح يدفعون الجزية لأمريكا. هؤلاء الحكام يدفعون الجزية لأمريكا حكام حتى العرب. تبقيهم نعم حكام العرب
يدفعون جزية لأمريكا؟
يدفعون جزية نعم.
Beginning with my meeting with President Ahmed al-Sharaa.
في كواليس زيارة ترامب للمملكة السعودية ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع المشهور سابقا بأبي محمد الجولاني، ماذا قدمت دمشق سرا لرفع العقوبات عنها؟ وفق تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية، قبيل لقاء ترامب والشرع الرئيس السوري سيقدم 6 عروض لأمريكا مقابل رفع العقوبات، صفقة تسمح للشركات الأمريكية بالتنقيب عن الموارد الطبيعية في سوريا مشابهة لصفقة المعادن في أوكرانيا، السماح بإنشاء مشروع عقاري ضخم باسم برج ترامب في قلب دمشق كرمزية واضحة للصفقة بين الطرفين، تقديم تسهيلات استثمارية للشركات الأمريكية بفتح السوق السوري لها كشركة الاتصالات AT&T ضمن حزمة صفقات تصل إلى مليارات الدولارات، الاستعداد لمناقشة الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين، اقتراح بإنشاء منطقة منزوعة السلاح تتيح لإسرائيل الاحتفاظ بوجودها العسكري قرب الجولان المحتل، قبول الابتعاد عن المحور الإيراني ما تعتبره واشنطن ودول الخليج هدفا استراتيجيا كبيرا. بعد لقاء ترامب وأحمد الشرع في السعودية، كشف البيت الأبيض بعض مطالب أمريكا من النظام السوري، دعا ترامب الشرع إلى الانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل، وطالبه بترحيل الفصائل الفلسطينية التي تصنفها واشنطن إرهابية من سوريا، ومساعدة أمريكا في منع عودة تنظيم داعش. وفي المقابل أبلغ الشرع ترامب أنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا.
أمريكا أيضا يستغل ترسيخ نفوذه على كل المستويات فيما يتعلق بالأنظمة العربية والبلدان العربية، ولا سيما مع حرص بعض الأنظمة نفسها على الذوبان مع الأمريكي يذوبون معه، فهو يكسب مرتين، مرة بما يأخذه منهم، ومرة ثانية بتوظيفهم كل ما يعطيهم في المقابل في خدمته. هذه إشكالية كبيرة. استغل أيضا نفوذه للتأثير على وضعهم بكله، التأثير السياسي، الثقافي، الفكري، الإعلامي، طمس للهوية الإيمانية للأمة وغير ذلك.
مستمعينا الأكارم، يسعدنا في هذه الحلقة فتبينوا أن نستضيف الدكتور أنيس الأصبحي، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وجمعتكم مباركة.
على الجميع إن شاء الله بالخير وبالنصر بإذن الله. سيدي الكريم، بداية قبل أن نخوض في هذه الحلقة لنتبين، بداية قبل هذا نريد قراءة سريعة لكلمة السيد القائد يوم أمس في هذه الظروف التي تمر بها الأمة، الأمة التائهة والأمة للأسف الشديد التي من الخليج وما يحدث في الخليج، ما تمر به هذه الأمة. من كلمة السيد القائد يوم أمس من استنهاض لهذه الأمة من يعني كان العدو منتظر لهذه الكلمة قبل الصديق، فقراءتكم حول هذه الكلمة، كلمة السيد القائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله. كلمة السيد القائد التي تحدث عنها حول المستجدات العدوان على قطاع غزة وآخر التطورات الإقليمية والدولية، وتحدث عن العدوان الهمجي والوحشي والإجرامي الإسرائيلي الصهيوني الذي ما زال مستمرا على قطاع غزة، حيث يمارس كل الجرائم الوحشية بالدعم والشراكة الأمريكية والدعم الغربي المفتوح. جرائم الإبادة ما زالت على الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وربط السيد القائد بهذه النكبة التي ما زالت مستمرة، نكبة على شعب تعرض لسلسلة من وسائل الكثير أو من وسائل الكثير والبطش والمؤامرات، طبعا بأبشع العدوان الوحشي. نكبة أمة نسبت إلى الإسلام ما عرفت الذل مثل ما عرفتها في هذا العصر، ومع هذا فقد كانت هناك في حروب فلسطين صفحات منطوية كبيرة فيها من المفاخر والاعتزاز والقيم، وأخرى أيضا صفحات سوداء فيها الكثير من الخزي والامتعاض والألم، وما زال مستمرا إلى يومنا هذا. الصفحات التي خطها المجاهدون من أبناء فلسطين سجلات حافلة بالبطولات والانتصارات، قدموا على ثرى وطنهم الآلاف من الشهداء، وأيضا دعمت وجعلت فلسطين اعتزمت بثبات رغم الدمار والخراب والتعذيب والتهجير. تخضبت جبالها وسهولها ووديانها وترابها بدماء أبنائهم الأطهار. صفحات سجل فيها التاريخ على جامعة الدول العربية إنها من أخبث على وجه الأرض، التي جعلت تلك الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 48 إلى اليوم. فاليوم نحن أمام قضية، هي قضية فلسطين، قضية الأرض المباركة، ستبقى قضية الإسلام الكبرى، ومعاركها هي معارك التاريخ التي حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وسيبقى مسجدها الأقصى كما كان عنوانا لملحمة حية من الجهاد. واليوم عندما تحدث السيد القائد يوم أمس ذكر كل تلك الجرائم الوحشية، تحدث عن جميع الإحصائيات التي توصل هذا الإجرام الوحشي، تحدث عن الجرائم المستمرة بحق الأبناء فلسطين سواء في غزة أو في الضفة الغربية. ما زالت حرب الإبادة مستمرة، ما زال التجويع مستمر، القصف مستمر والإبادة بالقنابل الأمريكية والقذائف الأمريكية والغربية التي تزود هذا الكيان اللقيط بكل وسائل الإبادة، يعني تظل شامخة بكل المجاهدين الذين يقدمون أروع البطولات رغم هذه الحرب الإبادة. وبالتالي تحدث السيد القائد أيضا عن جميع الانتهاكات التي تشكل الاعتداءات اليومية سواء في كل البلدات، سواء في حفل زفاف في بلدة العيزيرية شرق القدس واعتقال العريس، إضافة إلى قطعان المغتصبين الذين يطلق عليهم المستوطنين يستمرون أيضا بشكل الاعتداءات الدنيئة والمنحطة والسافلة، سواء في عملية السرقات أو الاعتداء على المواشي أو عبارة عن الاعتداء على النساء الفلسطينيات. تحدث أيضا عن للأسف الشديد ما تقوم به السلطة الفلسطينية،
صحيح،
سواء في الضفة الغربية لمؤازرة الكيان الصهيوني من جهازها الأمني التي كان يفترض حمايتها للشعب الفلسطيني، وتعتمد وأيضا تقوم بعملية القتل لأبناء الشعب الفلسطيني وسفك دمائه. أيضا هذه تحدث عن ذكرى النكبة وهي تعمل على تذكير بأكبر مظلومية جرى الترتيب لها من قبل بعد وعد بلفور في قضية تم إبادة شعب فلسطيني وتهجيره وتشريده من أرضه ليقام هذا الكيان اللقيط على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب مقدساته. وبالتالي ذكرى النكبة ليست كأي ذكرى عادية كما ذكر السيد، هي عبارة عن مأساة وجرح مفتوح ما زال مستمرا تورخ بدماء وأشلاء الأطفال والنساء على مدى 77 عاما من إبريل في دير ياسين عام 48 وحتى غزة المذبحة التي هي مستمرة إلى اليوم. في ظل هذا الصمت وفي هذا الصمت المخزي للشعب العربي والحكام العرب الذين يرون تلك المأساة أمام أعينهم وهم يستقبلون القاتل للشعب الفلسطيني للدولة الأمريكية التي قامت ودعمت هذا الكيان اللقيط بكل أنواع أسلحة الإبادة والدمار، يقدمون لها في سباق محتدم من البلدان الخليجية على استحواذ كل نظام منها على حصة الأسد لدى الراعي الأمريكي للتقرب منه أكثر مهما كانت المهمة شقة أو ذات تكلفة مالية كبيرة ستكون على حساب لقمة عيش شعوبها ورفاهيتهم ومستقبلهم وحرية قرارهم السيادي.
نعم سيد الكريم، الزيارة المكوكية لترامب، هذه الزيارة وما جناه من أموال ضخمة من دول الخليج والتي هي دول المفروض أنها تدي خيراتها للدول العربية، تدي خيراتها، يعني بعضهم بيشوف أن زيارة ترامب لهذه الدول هو لتغطية الفشل العسكري في اليمن، بعضهم من بيشوف نظرة اقتصادية، ومنهم من بيقرأ تواجد ترامب في كل ليلة في دولة خليجية معناه مزيد من الربح. ستكون أمريكا عظيمة بأموال هذه الدول. كيف تقرؤون أنتم زيارة ترامب لهذه الدول الخليجية؟
كما وضح السيد القائد يحفظه الله بأن هذه الزيارة جاءت لنقطتين هامتين، هو لاسترضاء الأمريكي، وهذا الاسترضاء للأمريكي هو أيضا استرضاء لبقاء عروش هذه الدول بما يسمى باتفاقية الحماية والامتياز. هذه الدول التي تم صناعتها دول البترودولار إلى اليوم هي ما زالت تحت السيطرة الأمريكية، كانت تحت السيطرة البريطانية ومن ثم الأمريكية، وبالتالي اليوم كل هذه الأموال هي لاسترضاء الولايات المتحدة الأمريكية لحماية هذه الدول. وقالها ترامب: لولا الولايات المتحدة لما بقوا هؤلاء في عروشهم. وسياسة الاسترضاء هي سياسة خاسرة، وأيضا الحصول على هذه الأموال لاتجاه حماية هذه الأنظمة وقائمة على الابتزاز، وبالتالي المستفيد الأكبر هو الكيان الصهيوني. وبالتالي هذه الزيارة سواء بعملية الاستثمار بأكثر من 4 تريليون لم يحصل عليها، كما ذكر راعي البقر ترامب بأنه حصل عليها بثلاث إلى 4 أيام بما يقابل 4 تريليونات دولار. هذا ستقوم بدعم الشركات الأمريكية، ستجني كثير من الفرص العمل للملايين الأمريكيين العاطلين، لدعم كبير للاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية المتهالك فيما نسبة البطالة في نمو مضطرد سواء في هذه الدول، والوضع الاقتصادي نحو التدهور في مملكة الذهب الأسود. كلهم اليوم باتوا اليوم مهرولين نحو الجاهلية القبلية الأولى، منبطحين أمام هبلهم الجديد الرئيس الأمريكي المقبول ترامب، مقدمين على أطباق ذهبية كنوز بلدانهم بمليارات الدولارات إرضاء له وحفاظا على عروشهم المتزلزلة. وبالتالي بهذه الدول أو هذه الدول اليوم هدف ترامب في هذه الزيارة ولا زال سيبقى هو إقناع هذه الأنظمة الرجعية الموروثة في هذه الدول، خاصة تلك التي لم تطبع علاقتها مع كيان العدو الصهيوني حتى الآن، ومنها سواء الرياض أو الدوحة، بالقيام بذلك لتلحق بركب الإمارات والبحرين ومن قبله إشباع قشعه المادي في الحصول على تريليونات الدولارات من هذه البلدان الضعيفة الوضيعة، كما يخاطبهم بين الحين والآخر سواء في تصريحاته الإعلامية أو خطاباته الانتخابية، سعيا منه لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وضمان مصالحه، خاصة وإنه لم يعد يعتمد لغة الحماية مقابل المال كما في السابق، بل بات يستخدم اليوم مصطلح مغري ملون عبثي خاوي، وهو التحالف الاستثماري مع تضخيم التعاون الاقتصادي والدفاعي. الأنظمة العربية أو الخليجية عليها على أي حال أن تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن انفلات ترامب هذا وجشع الذي لا ينتهي جراء تنافسهم في محاولة إرضاء راعي البقر الأمريكي، والذي سال لعاب هذا الطامع في الحصول على الرقم السحري من التريليونات الدولارات.
سيد الكريم، استدعاء الجولاني المدعو أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني وموافقة ترامب على إلقاء التحية وردها للجولاني، الجولاني الذي المسؤول عن تفجيرات في العراق، عن تفجيرات في سوريا، عن تفجيرات في بعض البلدان العربية، المسؤول عن ذبح أطفال، عن ذبح رجال، عن ذبح نساء، والمطلوب الأول كان لأمريكا أنه في مقابلات تلفزيونية أوضح أن الزعماء دول الخليج بالذات كذلك سماهم ممالك الخليج أنه يعني ترضي أمريكا وتحاول أن ترضي أمريكا لكي تبقى على كراسيهم والتشبث بالكرسي. هذا الذي بيخليهم يتشبثوا بالكراسي هو رضا أمريكا عنهم. هكذا التصريحات للجولاني في مقابلة أعتقد مع الإعلامي أحمد منصور في 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 قناة الجزيرة أو مثل هذه القنوات. واليوم يهرول طالبا رضا ترامب مستعدا لتنفيذ توجيهاته. فالأولوية لا عنده، والآن محتفين به النظام السعودي، النظام الإماراتي، الأنظمة العميلة تحتفي بهذا الشخص وتحاول أن تضع له مكانة مرموقة بين الدول وبين زعامات الدول. كيف تقرأ استدعائه وموافقة ترامب على إلقاء التحية له وتذلل وانبطاح؟ كيف تقرأ الجولاني؟ وهل هو ورقة وستنتهي أم سيتم التخلص منها وفي أي وقت؟ كيف تقرأ الجولاني ومهمته في 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 سوريا؟
طبعا هذا الولايات المتحدة الأمريكية علينا أن ندرك هي من خلقت تلك الجماعات الإرهابية سواء من القاعدة وداعش وغيرها، وكانت تنقل هذه الجماعات من مكان إلى مكان. هذا هو الإرهاب المعولم للولايات المتحدة الأمريكية، راعية الإرهاب الدوري التي تتخذ من تلك الجماعات سواء في عملية تشويه الإسلام أولا، ومن ثم تقوم بعملية رسم خرائط جيوسياسية واستراتيجية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بما تسمى خرائط الدم. الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبلها بريطانيا استخدمت تلك الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين في عملية التقسيم، وكانت هي الجيش والسند سواء لمحمد بن عبد الوهاب في عملية التدمير، في عملية القتل، في عملية سواء في سوريا سواء في العراق سواء في اليمن، عندما أحرقوا كل مزارع البن في اليمن تحت ما يسمى عملية التحريم لضرب الاقتصاد اليمني في ذلك الوقت، لولا إبراهيم باشا عندما قام ب حملته العسكرية لإخراج تلك الجماعات التي قامت بعملية التدمير ودخل إلى الدرعية وقام بنصف تلك الدرعية. فالدرعية التي أقامت الحلف بين محمد بن عبد الوهاب كجماعة تكفيرية وبين السيف بالسيف والدم بالدم. واليوم عندما يأتي ترامب إلى تلك المنطقة هو يعزز تلك الرؤية، رؤية رقصة السيوف التي كانت تقوم بعملية الذبح، وكانت الدرعية هي التي تقوم بصناعة تلك السيوف لتلك الجماعات الإرهابية. اليوم هو ذلك المسلسل الخطير الذي نما وتقوم بتنميته ورعايته تلك الدول الغربية الاستعمارية لزرع الفتن، لزرع وأيضا هدم كل المعتقدات الهويات، أيضا لرسم خرائط الدم جيوسياسية واستراتيجية كما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. عندما قاموا اليوم بعملية إسقاط سواء إسقاط النظام السوري الذي هو كان قلعة في تلك المنطقة سواء في دعم الحركات المقاومة، ولم يصافح الأسد سواء ولم يرضى أيضا بعملية التنازلات. اليوم أتوا بهذا الإرهابي الذي هو صناعة الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون هو عبارة عن ذات جينات يهودية ليس ببعيد. وبالتالي هم أرادوا أن اليوم أن يسلموا سوريا بطبق من ذهب للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. اليوم سيدي الكيان الصهيوني دخل إلى عدة بلدات في سوريا، سيطر على أكبر منابع الثروات المائية في جبل الشيخ، وبالتالي لا تقوم هذه القوات إلا بقوات بما يسمى قوات الجولاني إلا بقتل كل المواطنين السوريين، ولم تتوجه لمقاتلة الصهاينة. اليوم سوريا بسقوطها ستسقط كل تلك الدول المجاورة. الخطر اليوم خطر حقيقي، وبالتالي اليوم عندما سيطر على هذا المكان هم يسيطروا على إسقاط كل محور المقاومة في هذه المنطقة، سواء في استهداف لبنان سواء في استهداف العراق. وعندما تسقط سوريا ستسقط هذه الدول سواء السعودية وغيرها. اليوم هم يريدون استرضاء الولايات المتحدة الأمريكية لكي يظلوا هم عبارة عن أوراق تحركهم في تلك المنطقة، وبالتالي سواء الولايات المتحدة الأمريكية هي من جاءت بهذا الجولاني وسوف تبعده أو تأتي بغيره، لكن السياسة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية واحتفاء دول الخليج التي كانت هي ضد بما تسمى الجماعات الإرهابية، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعقد اتفاق مع هذه الجماعات حتى يقوموا بتوجيهها إلى دول أخرى لإسقاطها. وبالتالي اليوم ما ظهر في حضرموت بما يسمى النهدي وغيره الذي هو عبارة عن رفيق للجولاني هو امتداد لهذا الخط من الأحقاف إلى الشام، اللهم بارك في يمننا وشامنا. وبالتالي يريدون أن يرسموا تلك الخريطة، خارطة إسرائيل الكبرى التي هي امتداد على والسيطرة على منابع الثروات سواء الثروات المائية. وبالتالي نحن نريد حلقات أيضا لما يمثله جبل الشيخ بتمويل وأيضا تلك الأنهار سواء نهر الليطاني وأيضا الأنهار الأخرى المجاورة. بالتالي اليوم لن يخرج الكيان الصهيوني من جبل الشيخ الذي هو عبارة عن مصادر المياه، والكيان الصهيوني عينه على تلك المنطقة منذ زمن بعيد منذ نشأة هذا الكيان اللقيط، حتى يحقق أمانيه ويحقق مشروعه من النيل إلى الفرات. إذن هذه الجماعات هي جماعات إرهابية معولمة استخدمت من السابق سواء من البريطانيين، ثم اليوم الولايات المتحدة الأمريكية قامت بـ أيضا رعايتهم منذ الحادي عشر من سبتمبر. وقد أكد السيد القائد رضوان الله عليه الشهيد حسين بدر الدين الحوثي عن خطر تلك الجماعات الإرهابية بعد الحادي عشر من سبتمبر، وكيف قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتلك الأحداث لكي تشرع لتلك الجماعات باسم مكافحة الإرهاب حتى تسيطر على المضايق وأيضا تسيطر على الثروات النفطية، وأيضا لتبني قواعد عسكرية. هي تلك القواعد العسكرية اليوم التي تستثمر فيها في المنطقة هي امتداد لتلك المرحلة السابقة لكي تعزز وجودها وسيطرتها على المنطقة أكثر في أكثر، سواء بهذه الجماعات الإرهابية التي هي أداة من أدوات الهدم لجغرافية الدول العربية وتجزئتها، وهو مشروع صهيو أمريكي، مشروع بن راند لويس الذي يريد أن يقسم المنطقة إلى كيتونات. وبالتالي هذه الجماعات الإرهابية هي جزء من المشروع الأمريكي الصهيوني.
نعم، وهذا أيضا ما أكده مسؤول أمريكي كبير أعتقد جيمس مدريمان، قال أنه وفر الحماية لأحمد الشرع ووفر لها الحماية الداخل ولتنفيذ أغراضه ولحماية من الأسد وما شابه، وما حافظ عليه آل الأسد طول الفترة هذا 70 سنة جاء الشرع نسفه في دقائق
طبعا. وسلموا بعض الجثث سواء للقادة الصهاينة، قد يكونوا سلموا إيلي كوهين الذي تم إعدامه في دمشق في ذلك الوقت للسلطات الإسرائيلية.
نعم، إذن الأستاذ والدكتور العزيز أنيس الأصبحي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء برنامج فتبينوا. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
سرايا القدس نفذت عمليات مهمة برشقات صاروخية إلى المغتصبات التي تسمى بغلاف غزة، وهذا عمل عظيم ومهم ويقدم رسالة كبيرة للعدو الإسرائيلي في فشله الواضح منذ استئنافه للعدوان على قطاع غزة، وفي فشل واضح ومكشوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نوجه التحية إلى الشعب اليمني في كافة الميادين، وعلى رأسهم ميدان السبعين الذين سطحوا في حناجرهم: الله أكبر، الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، اللعن على اليهود، النصر للإسلام. ونوجه التحية إلى القائد الكبير عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، والذي كنا في المقاومة الفلسطينية نستمع جيدا إلى خطابه التفصيلي حول المعركة ومسارها وتداعياتها، وكأنه حاضر معنا في جبهة الحرب وقلب المواجهة في غزة، بتعبير صادق عن أصالته وعروبته. ونوجه التحية إلى الصوت الجبلي الشامخ يحيى سريع، ونوجه التحية أيضا إلى من تبقى من أحرار هذا العالم.
إخوتنا المجاهدون الأعزاء في سرايا القدس قاموا بالإعلان عن إهداء هذه العملية المباركة للشعب اليمني، وأبلغونا سلامهم في بياناتهم، ونحن نبلغهم كذلك عن أنفسنا وعن شعبنا وعن رفاق دربهم المجاهدين في القوات المسلحة بكثير السلام. ونسأل الله لهم ولكل الإخوة المجاهدين في قطاع غزة أن يمدهم بالعون والنصر والتأييد.
وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. إلى أن نلتقي، هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة جميلة البرافي. إلى اللقاء.
فتبينوا
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيال، تنسيق أحمد الصنعاني.